إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم أطوار تكوين الجنين وزمن نفخ الروح فيه، للضجة التي سمعتموها في مناقشة الإجهاض ومحاولة تقنينه، وكأن هذه الأمة ليس لها دين ترجع إليه لتعرف ما يجب أن تفعله، والدين لا يتحكم فيه من لا يؤمن به أو من لا يفهمه. الدين دين الله، أنزله الله على رسله عبر التاريخ وعلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على رسولها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي ختم الله به مسيرة النبوة وختم بالرسالة المنزلة عليه التي هي القرآن والسنة، رسالاته السماوية إلى رسله. فليس فيه تعطيل ما يجب أن تعرفه الأمة، وخاصة ما يتعلق بأصلها وتحديد النسل أو منعه، ليس أمرا سهلا، وليس أمرا ثقافيا فكريا، وليس اتجاها مذهبيا، إنما هو مقرر بنصوص الوحي من الكتاب والسنة، وهي موجودة والحمد لله. السهل الحديث في موضوع الإجهاض، وما غادي نتكلمش على الإجهاض اليوم، إنما غادي نتكلم على تكوين الأجنة. وتكوين الأجنة في المدة المقررة فيها في خلاف بين فقهاء الإسلام بعامة والطب، والمحكم هو نصوص شرعي الثابتة الصحيحة من السنة، والثابتة طبعا أصلا وهي ثابتة بالنسبة للقرآن الكريم، المصدر الأصلي لهذا الدين، والسنة معه المصدر الثاني النقلي لهذا الدين. قلت خطبة الجامعة إن شاء الله الجمعة المقبلة سأتكلم عن الإجهاض، هذه مقدمة له، لأن حينما نتكلم عن الإجهاض، أي إجهاض؟ إجهاض ماذا؟ فخصنا نعرف ما هذا الذي يتحدث عنه في الإجهاض. أستهل الحديث في موضوع الإجهاض بذكر أحاديث تكوين الجنين الآدمي والتوفيق بينها، أي بين الأحاديث، لإزالة ما قد يبدو من تعارض لتتوافق وتتعاضد مع آي كتاب الله تعالى المبينة لأطوار خلق الإنسان، ثم أتحدث عن زمن نفخ الروح فيه، ثم أحدد معنى الإجهاض لغة واصطلاحا، ثم أبين الأسباب المدعاة للإجهاض والحالات التي تبدو ملحة في الإلجاء إليه. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم، تبعوا معايا، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، معنى نطفة، النطفة التي يقذفها الزوج في رحم زوجه، ثم علقة، ذاك الدم ديال الحاد تيجمد ومنه غادي يتكون ما يبقاش يخرج، مثل ذلك 40 يوما بحالها، ثم يكون مضغة، قطعة ديال اللحم تكونت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. هذا كلام النبي، الحديث مش كلامي ولا كلام شي حد. فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع، غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي فيموت على ذلك العمل الصالح فيكون من أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل، النوع الثاني، لا يعمل بعمل أهل الجنة، كما اللي تشوفه تقول هذا من أهل الجنة، ولكن أنت لا تعلم النهاية كيف ستكون، وأنا كذلك، حتى ما يكون بينه وبينها أي بالجنة غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم أحد الرواة إلا ذراع، يعني غير ذراع إلا ذراع. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني فيه، أي في الحديث، عن أنس بن مالك، الأول حديث ابن مسعود، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، ثلاثة نفس المراحل اللي مضغت، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، يخلقها، قال أي ربي ذكر أم أنثى، واش غادي يكون ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، يقول الأربعة المذكورة في الحديث السابق، فيكتب ذلك في بطن أمه، وصيح فيكتب الملك ذلك وهو في بطن أمه، أي الجنين في بطن أمه. الحديث الثالث، وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى علي رضي الله عنه قال إذا أتت على النطفة 4 أشهر، إذا أتت على النطفة، ما هي غير النطفة اللي 4 أشهر، لا كل شيء، يعني تكون المراحل الثلاث التي سبق ذكرها، بعث الله إليها ملكا، معناه في نهايتها، فنفخ فيها الروح، وهي المرحلة المضغة الأخيرة، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، في ظلمات ثلاث في البطن والرحم. فذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، طرف من الآية تأتي في سورة المؤمنون قد فلح، وسأذكرها إن شاء الله. ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، ما بقاتش نطفة، ما بقاتش علقة، ما بقاتش مضغة، أصبح إنسان. وبه قال، أي هذا الكلام، هذا الشيء اللي سمعته بهذا الترتيب، هذا الشيء قال مجموعة من علماء التابعين، وبه قال مجاهد تلميذ ابن عباس وهو من التابعين، وعكرمة والشعبي والحسن البصري يعني، وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد، هذو كلهم من التابعين. واختار هذا، أي القول بهذا، ابن جرير المفسر المعروف المتوفى سنة 310، ابن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف اللي كيتسمى إمام المفسرين، اختار هذا الاتجاه. ثم إن قول علي، كلام علي، هو كلام علي، هذا كلام علي، وهو الحديث الثالث. ثم إن قول علي إذا أتت على النطفة 4 أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح موقوف لفظا مرفوع حكما، هذا معروف عن المحدثين، هذا الكلام من كلام عالي لكن ما يقوله غير من عقله، ولهذا يسميه علماء المصطلح مصطلح الحديث موقوف لفظا أي من كلامه لكن عنده حكم رفعي، مرفوع حكما، موشي مرفوع فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن الرسول، لا ما مذكرش في الرسول، لكن مرفوع بالحكم فيلحق بالمرفوع نصا. هذه الأحاديث الثلاثة اللي هي حديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث علي فيها المراحل الثلاث التي يمر بها تكوين الجنين وخلقه ثم ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، 40 40 40 ثلاثة ديال الأربعة هي 120 يوم. أما روايتها هناك حديثان آخران صحيحان فيه المدة ماشي في حال هذا لا تسمعوها. أما رواية حذيفة بن أسيد ففي الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحيم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلتان، أربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد؟ وهذا السؤال كما سمعتم يقال في المرحلة الثالثة مش في الأولى ولا في الوسطى، فيكتبان فيقول أو فيكتبان لملك أي رب ذكر أم أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله أو يكتب الملك عمله وأثره وأجله ورزقه أي الجنين. الحديث هذا الحديث اللي هو كيبان أنه مخالف الأحاديث السابقة حديث حذيفة بن أسد. الرواية الثانية لحديث حذيفة بن أسد رواية ثانية أن رجلا أتاه فحدثه بقول ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، هذا اسمع من ابن مسعود يقول هذا الكلام، والسعيد من وعظ بغيره، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ قال له كيف يشقى الرجل شقي وبقي ما دار والو؟ لاش يكون شقي في بطن أمه وبقي ما دار؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، ثنتان وأربعون ليلة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذه احنا شفنا أيمتى كتكون؟ كتكون في المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المضغة. بعث الله إليها ملكا فصورها، هذا التصوير الحقيقي كيكون في النهاية لما كيتفصل لما كيتخلق لما يكون مخلق أي انتهى من التخليق دياله وتنفخ فيه الروح، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ احنا عرفنا شيء كيكون في المرحلة الأخيرة. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله، يعني شعب غادي يعيش، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة بيده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، ما يزيد ما ينقص. أيها المسلمون سمعنا الآن خمسة الأحاديث، ثلاثة متفقة على المراحل الثلاث مذكورة وجوج متفقين على 42 ليلة أو 45 ليلة. من الأحاديث الثلاثة الأولى وهي حديث ابن مسعود وحديث أنس وحديث علي ذكرت فيها الأطوار الثلاثة التي يمر بها تكوين الجنين بالترتيب. أما روايتا حذيفة بن أسيد فقد ذكر فيهما طور النطفة فقط دون طور العلقة وطور المضغة وهما الطوران الثاني والثالث كما في الآيات الثلاث من سورة المؤمنون والآية الخامسة من سورة الحج في أي الناس. والطوران وإن لم يذكرا في حديث حذيفة بن أسيد فهما مذكوران في الآيات القرآنية الثلاث، يعني فهما مذكوران
في الآيات القرآنية ثلاث من سورة المؤمنون، وفي الآيات الخامسة من سورة الحج، وسأذكرها قريبا، ومذكورا كذلك في الأحاديث الثلاثة الأولى الموافقة للآيات والمؤكدة لما ورد فيها من تفاصيل أطوار الثلاثة وزمن نفخ الروح. فوجب رد الروايتين المختصرتين، روايتا حذيفة بن أسير إلى الروايات المطولة المفصلة كان جمع بيناتهم إلى تلك الآيات والأحاديث التي ورد فيها التفصيل. أيها الإخوة المؤمنون الأخوات المؤمنات، استند الأطباء إلى الروايتين المختصرتين مدعين أن الأربعين ليلة الأولى تتم فيها الأطوار الثلاثة، هذه الأطوار الثلاثة اللي هي النطفة والعلقة والمضغة عند الأطباء كلها كتم في هذه 40 يوم الأولى، خلافا لما سمعتم. فهل قولهم بجمع الأطوار الثلاثة في طور النطفة علميون؟ والعلم الصحيح ما يخالف الدين أبدا، وهو مخالف لما ورد في الآيات والأحاديث، فالتوفيق بين الأحاديث الثلاثة الأولى المذكور فيها الأطوار الثلاثة وبين روايتي حذيفة بن أسيد يتم برد الروايتين المختصرتين إلى الآيات والأحاديث التي فيها تفصيل الأطوار الثلاثة، مع اعتماد 40 يوما الثالثة الأخيرة التي تتم في نهايتها عملية التخليق ونفخ الروح. والأربعون يوما الأخيرة هي مدة المضغة التي هي الطور الثالث في تكوين الجنين، تتم بها 120 يوما. بالتوفيق بين الروايات تصير متفقة ومؤكدة لترتيب الأطوار الثلاثة وتفاصيلها في الآيات الثلاث من سورة المؤمنون، وهي قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فجعلناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آيات ثلاث متتابعة في سورة المؤمنون قد فلح، آية 12 و13 و14. وفي الآية الخامسة من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة الساعة شيء عظيم، هي قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، تنتهي تخلقها وتكون ويتم الله خلقها أو لا، وغير مخلقة لنبين لكم قرآن ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى تنتهي المدة ديال الجنين في بطن أمه، أو ممكن أن يتوفاه الله في بطن أمه. هذا هو الحديث عن تكوين الجنين ومراحله المذكورة في القرآن والسنة، والأحاديث النبوية الشريفة إذا وافقت القرآن تسمى أحاديث مؤكدة لما في القرآن وموافقة لما في القرآن، وما خالف آيات القرآن أو خالف الأحاديث الأولى من روايتين حذيفة بن أسيد قلنا جمعنا فيما بين الأحاديث باش ما يبقاش تعارض برد الروايتين المختصرتين إلى الروايات المفصلة وإلى القرآن الكريم، وعليه إجماع علماء الأمة، إجماع علماء الأمة. أرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين أجمعين، وعن تابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، قال أحد علماء المغرب وهو القاضي عياض السبتي من سبتة، الذي كان في بداية القرن السادس الهجري، قال في تعليقه على حديث حذيفة بن أسيد المختصر اللي سمعتم، الذي ما ذكر فيه إلا طور النطفة، قال: وفيه إذا مر بالنطفة 42 ليلة، هذا طرف من الحديث، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. القاضي عياض عاود ذكر هذا الطرف من الحديث المهم، ثم قال، أي القاضي عياض: حمل الحديث على ظاهره لا يصح، لأنه قد يبقى مخالف الأحاديث الأخرى ومخالف القرآن، وهذا بالفهم، فهم العلماء بالقواعد مش غير كلام. حمل الحديث على ظاهره لا يصح، لأنه قد ذكر أن ذلك ما يقضي الله ما شاء ويكتب، فدل أنه يوجد بعض عيض قد يكون بعد، يعني ما يتقرر فيه ما تقرر في الأحاديث السابقة، وإنما هو كتاب كتب في مرحلة. ثم قال: ثم خرج الملك بالصحيفة في يده، ولأن التصوير بأثر النطفة وأول العلقة وفي الأربعين غير موجود، التصوير بقي ما كانش في مرحلة النطفة ولا معهود، وإنما التصوير في الأربعين الثالثة، شيء تصور بمعنى الخلقة دياله كما هي في المراحل اللي قد يقطعها في بطن أمه، يكون في المرحلة الثالثة وهي مرحلة المضغة، مدة المضغة. ثم قرأ، أي القاضي عياض قرأ سورة المؤمنون، الآية اللي سمعته، وسمى المضغة نطفة بمبدأها، كلام عجيب، سمى، قال لك سمى النطفة كأنه اطلق هذا الاسم على المضغة، قال لك علاش؟ لأن النطفة هي البداية ديال المضغة، النطفة في مرحلة ديالها، من المرحلة ديال النطفة للمرحلة ديال العلقة، المرحلة ديال العلقة المرحلة ديال المضغة، المرحلة الثالثة اطلقها على المبدأ ديالها، منين كتبدأ، يعني هذه المراحل منين كتبدأ، الأول كتبدأ من النطفة، ولهذا سماها بها اسمية. قال: وسمى المضغة نطفة بمبدأها، ألا ترى قوله بعث الله إليها ملكا، كلامه هذا، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، معناه يقول لك أن هذا الكلام، هذا الأحاديث والآيات بينت أنه ما كيكون حتى المرحلة الثالثة، ولهذا هو اسم المرحلة الثالثة باسم المرحلة الأولى اللي هي النطفة، لأن النطفة هي البداية، كلام واضح. أيها الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات، إن جزم الأطباء بأن نفخ الروح في الجنين يكون في الأربعين يوما الأولى في نهاية الأسبوع السابع أو الثامن أو التاسع، ما استطعوش يحدوا الأسبوع بالضبط، كلام عائم، أو حتى أربعة أشهر، هو كلام عائم غير محدد علميا وغير مضبوط بقواعد علمية ولا دليل عليه، فلا يصح اعتماده والتعويل عليه، بل هو معارض للنصوص القرآنية والحديثية السابق ذكرها. أما الفقهاء فقد أجمعوا على أنه لا يمكن نفخ الروح في الجنين إلا بعد مرور الأربعين الأولى والأربعين الثانية ومرور الأربعين الثالثة، اعتمادا على الآيات الثلاث السابق ذكرها من سورة المؤمنون والآيات الخامسة من سورة الحج، واعتمادا على الأحاديث الثلاثة الأولى التي ورد فيها ذكر الأطوار الثلاثة مرتبة مفصلة كما في الآيات المذكورة. وأؤكد القول، اتفق علماء المسلمين قاطبة على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد إكمال أربعة أشهر، وهي الأربعين الثالثة مرحلة المضغة، التي عدد أيامها 120 يوما، بناء على الأطوار الثلاثة التي يمر بها تكوين الجنين في بطن أمه،
وهي المذكورة بالتفصيل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ذكرها. قال الإمام القرطبي أحد المفسرين، كان في القرن السابع الهجري، المفسر: لم يختلف العلماء أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد 120 يوما، وذلك تمام 4 أشهر ودخوله في الخامس، أي البداية ديال الشهر الخامس. هذا قالوا في التفسير اللي بغى يطلع عليه، الجزء 12 صفحة 8. وفي خطبة الجمعة المقبلة سأتناول الإجهاض وأسبابه. الآن تكلمنا عن هذا الذي يمكن أن يعتدى عليه فيجهض، هو اللي غادي نعرفه الإجهاض. إذن هذه أسباب التكوين، كيف شيء يتكون الإنسان في بطن أمه. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن استك الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخرب بنا عن نجيم وطريقهم، يا أكرم المجيبين ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ووفقه لكل خير واعين عليه، واصلح ولي عديم ولي حسن، وانبت نبات حسنا. اللهم اصلح انفسنا، اللهم اصلح اهوالنا، اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة امورنا، واصلح انفسنا جميعا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح على ايدينا، انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.